آله وسلم.
فطوت السيدة فاطمة المعروفة بلقب المعصومة عليها السلام مسافات شاسعة بعيدة المدى لتلقى أخاها الرضا عليه السلام بعد أن استبد بقلبها ألم الفراق، لكن أجلها حال دون ذلك اللقاء المأمول، فعاجت على مدينة قم لتحل فيها ضيفا مكرما، ثم ليكون فيها مرقدها الطاهر، فتكون تلك البلدة عش آل محمد صلوات الله عليه وعليهم، ومأوى الشيعة وحقل العلم والمزار التي تحن إليه القلوب من أرجاء الدنيا.
إخوتنا الأعزاء، فاطمة المعصومة سلام الله عليها هي التي قامت بها مدينة قم المقدسة، التي تشرئب لها الأعناق وتشخص الأبصار من أنحاء العالم. تلك المرأة المكرمة هي بنت الإمام موسى الكاظم ابن جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علي زين العابدين ابن السبط أبي عبد الله الحسين ابن علي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.
والإمام الكاظم موسى بن جعفر عليه السلام أشهر من أن يعرف، هذا أبوها الطيب الذي عرف بأنه وصي الأبرار وإمام الأخيار ومستودع الأنوار ووارث السكينة والوقار والحكم والآثار، الذي كان يحيي الليل بالسهر إلى السحر بمواصلة الاستغفار والضراعات المتصلة، ذاك هو الأب الطيب لفاطمة المعصومة. فمن هي يا ترى أمها؟ لنتعرف عليها بعد هذه الوقفة القصيرة.
إخوتنا الأفاضل، روى الشيخ الصدوق في كتابه الفاخر عيون أخبار الرضا عليه السلام أن الإمام الكاظم عليه السلام قال لهشام بن أحمد: هل علمت أحدا من أهل المغرب قدم؟ قال: لا. فقال عليه السلام: بلى، قد قدم رجل أحمر، فانطلق بنا. قال هشام: فركب وركبنا معه حتى انتهينا إلى الرجل من أهل المغرب ومعه رقيق، أي عبيد وإماء، فعرض ما عنده من الجواري إلا واحدة ادعى أنها مريضة. فانصرف الإمام الكاظم عليه السلام وبعث هشاما من الغد إلى الرجل المغربي قائلا له: قل له كم غايتك فيها، فإذا قال كذا وكذا فقل قد أخذتها. قال هشام: فأتيته قلت له: كم غايتك فيها؟ قال: ما أريد أن أنقصها من كذا. قلت: قد أخذتها. فقال: هي لك، ولكن من الرجل الذي كان معك بالأمس؟ قلت: رجل من بني هاشم. فقال: من أي بني هاشم؟ قلت: من نقبائهم. قال: أريد أكثر، فإني أخبرك عن هذه الوصيفة أني اشتريتها من أقصى بلاد المغرب. فلقيتني امرأة من أهل الكتاب فقالت: ما هذه الوصيفة معك؟ فقلت: اشتريتها لنفسي. فقالت: ما ينبغي أن تكون هذه الوصيفة عند مثلك، إن هذه الجارية ينبغي أن تكون عند خير أهل الأرض، فلا تلبث عنده إلا قليلاً حتى تلد منه غلاما يدين له شرق الأرض وغربها.
أجل أيها الإخوة والأخوات، كانت أم فاطمة المعصومة بكرا حين اشتراها هشام للإمام الكاظم عليه السلام، وكان لها عدة أسماء منها نجمة وتكتم، وقد اشتراها ابتداء لأمه حميدة المصفات لتخدمها، وكانت تكتم من أفضل النساء في عقلها ودينها وإعظامها لمولاتها حميدة، حتى أنها ما جلست بين يديها إجلالا لها. فماذا كان من أمر حميدة وتكتم بعد ذلك؟
روت حميدة المصفات والدة الإمام موسى الكاظم عليه السلام أنها رأت في المنام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لها: يا حميدة، هبي نجمة لابنك موسى، فإنه سيولد لها منها خير أهل الأرض. فقالت حميدة لابنها موسى الكاظم عليه السلام: يا بني، إن تكتم جارية ما رأيت جارية قط أفضل منها، وقد وهبتها لك.
وتزوجها الإمام موسى الكاظم عليه السلام. وكان لما أتى بها من الرق أن أخبر أصحابه أنه ما اشتراها إلا بأمر من الله عز وجل، وقال: بين أنا نائم إذ أتاني جدي رسول الله وأبي عليهما السلام ومعهما شقة حرير، فنشرها، فإذا قميص وفيه صورة هذه الجارية، فقال: يا موسى، ليكونن لك من هذه الجارية خير أهل الأرض بعدك. ثم أمراني أن أسميه عليا، وقال لي: إن الله تعالى يظهر به العدل والرأفة، طوبى لمن صدقه وويل لمن عاداه وجحده.
أجل مستمعين الكرام، فولدت تكتم الإمام علي الرضا سلام الله عليه. وفي ذلك يقول الشاعر: ألا إن خير الناس نفسا ووالدا ورهطا وأجدادا علي المعظم، أتتنا به للعلم والحلم ثامنا، إماما يؤدي حجة الله تكتم. ثم ولدت تكتم رضوان الله تعالى عليها بعد ذلك مولاتنا السيدة فاطمة المعصومة بنت الإمام موسى الكاظم عليه السلام، فهي أخت الإمام الرضا عليه السلام وشقيقته من أمه وأبيه.
مستمعينا الكرام، في هذه الفقرة من برنامج أخت الرضا عليه السلام نقدم لحضراتكم لقاء الحاج باقري مع سماحة السيد حسن الكشميري، ندعوكم للاستماع.
بسم الله الرحمن الرحيم. سماحة السيد حسن الكشميري، سلام عليكم.
سلام عليكم ورحمة الله.
سماحة السيد، فيما يرتبط بقضية المشاهد المشرفة لأولياء الله تبارك وتعالى، للأئمة المعصومين، لأبناء الأئمة، للصالحين، ما هي أسرار هذا التشتت إن صح التعبير وفي مراقدهم عليهم السلام؟ ما هي أسرار هذه الحالة من التوجه إلى هذه المراقد؟ بالطبع من ضمن مراقدهم مراقد السيدة المعصومة فاطمة بنت الإمام الكاظم عليه السلام، تفضلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين،
صلوات الله عليهم اجمعين.
طبعا هناك أسرار نحن قد ندركها، وهناك أسرار قد لا ندركها وتدرك مستقبلا، ولكن في مقدمة هذه الأسرار هو أن تعدد هذه المشاهد أو تشتتها له عدة مداليل. أولا، كتعويض من الله سبحانه وتعالى لأهل البيت في الدنيا أن جعلهم ملجأ لعامة الناس حتى ربما لخصومهم. ونشاهد تشتت أو انتشار هذه المشاهد في الكهوف وفي الجبال وفي الأودية وفي زوايا عديدة من الأرض، أصبحت هي بمثابة المشاعل والملجأ وبمراكز للمعرفة. فأينما وجد مشهد لأهل البيت توجد هناك رائحة القداسة والعالم الروحي وعالم المعرفة وعالم الارتباط بالآخرة وبالدعاء وبالنجوى، وهذه هي جزء من نعم الله سبحانه وتعالى على المسلمين وعلى المؤمنين بالذات، إذ جعل الله سبحانه وتعالى هذه المشاهد حجة على عباده. من الأسرار الهادفة الذي نلاحظها لتعدد هذه المشاهد أنها هي في الواقع يعني أسباب لارتباط العباد مع الله سبحانه وتعالى. فأينما وجد مشهد لهذه المشاهد تجد هناك دعاء وتجد هناك ترديدا لكلمة الله سبحانه وتعالى، وترى هناك روحا منتشرة لثقافة الله ولثقافة أهل البيت.
سماحة السيد، في الواقع أنتم أشرتم إلى إحدى البركات الأساسية والمحورية من هذه المراقد، هل في الواقع يمكن القول بأن هنالك تخطيط من الله تبارك وتعالى فيما يرتبط بهذا الجانب؟
على كل العملية هذا ملموس. أن تعدد هذه المشاهد هي نعمة من النعم الكبرى على العباد فعلا.
فيما يرتبط بحرم السيدة المعصومة، ولو إشارة إجمالية في حدود الدقيقة والدقيقتين، آثار فيما يرتبط بحفظ مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم في هذه البقعة.
تعلمون بأن بقعة قم أو هذه المنطقة سبق الحديث عنها مرارا من عديد من الأئمة، والملفت في الأمر أن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه كان يتحدث عن هذه البقعة قبل أن يولد الإمام موسى بن جعفر وتولد ابنته فاطمة. فالذي يبدو أن هذه البقعة من البقاع التي أشير إليها، وكما أن الإمام الصادق سلام الله عليه لما يعدد مثلا إن لأمير المؤمنين حرما، إن لرسول الله حرما، إن لله حرما، ثم ينتهي الإمام بأبيه وأمي إلى قوله وإن لنا حرما وهي بلدة قم وستدفن فيها امرأة من أولادي تسمى فاطمة، ثم يعقب الإمام فمن زارها وجبت له الجنة والحمد لله.
الحمد لله.
نعم.
سماحة السيد حسن الكشميري، شكرا جزيلا،
حياكم الله، أسألكم الدعاء.
وما أكثر الكرامات التي أظهرها الله تبارك وتعالى لهذه العلوية المظلومة وشهدها زوار مرقدها طوال القرون التي عقبت استشهادها وإلى يومنا هذا.
وقد دونت كثير من هذه الكرامات في كتب مطبوعة أو في المجلات والسجل الخاص بذلك في مرقدها المبارك، ولا شك بأن ما خفي منها أكثر وأكثر.
وقد اخترنا الكرامة لهذه السيدة المتخلقة بخلق جدها الرؤوف بالمؤمنين صلى الله عليه وآله، نقلها الشيخ أكبر مهدي بور في كتابه المطبوع في الفارسية عن كرامتها سلام الله عليها.
والكرامة منقولة عن المرجع الجليل آية الله العظمى السيد المرعشي النجفي رضوان الله عليه أنه قال: أرقت ليلة من ليالي الشتاء القارس ففكرت في الذهاب إلى حرم السيدة فاطمة المعصومة لزيارتها، لكنني فطنت إلى أن الوقت لا يزال مبكرا وأبواب الصحن مقفلة في هذه الساعة، فعدت أحاول النوم واضعا يدي تحت رأسي لكي لا أستغرق في نوم عميق، فشاهدت في عالم الرؤيا السيدة المعصومة سلام الله عليها وهي تهتف بي: قم وتعال إلى الحرم، أدرك زواري الواقفين خلف أبواب الصحن، فقد آذتهم شدة البرد.
وتابع آية الله المرعشي حديثه قائلا: ناثت فورا وارتديت ملابسي على عجل وأسرعت إلى الصحن الشريف، فشاهدت هناك مجموعة من الزوار الباكستانيين وهم يرتدون ملابسهم المحلية الخاصة بهم والتي تناسب حر بلدهم، كانوا يرتجفون من البرد عند الباب. فطرقت الباب وناديت الخدام، فعرفني أحدهم وهو الحاج حبيب، ففتح الباب فوردت الصحن مع أولئك الزوار الذين هرعوا لزيارة سيدتنا فاطمة الرؤوفة. إلى اللقاء ودمتم في أمان الله.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم أينما كنتم ورحمة الله وبركاته.
نحييكم ونقدم لحضرتكم حلقة جديدة من برنامجكم من سيرة الصالحين.
أيها الأخوة والأخوات، في أواخر عام 71 وتسعمائة وألف تصاعدت وتيرة الخلافات بين نظام البعث العراقي ونظام الشاه، الأمر الذي أسفر عن ترحيل الآلاف من الإيرانيين المقيمين في العراق إلى بلدهم. وبهذا الشأن أبرق الإمام الخميني إلى الحكومة العراقية أنذاك وندد بشدة بعملية التهجير تلك، وأعلن عن عزمه على مغادرة العراق استنكارا لممارسات الحكومة العراقية، غير أن النظام الحاكم في بغداد منع الإمام من الخروج تخوفا من النتائج التي قد تترتب على خروجه. من جانب آخر، وتزامنا مع زيادة إنتاج النفط وارتفاع أسعاره في سنة 71 وما بعد، أحس الشاه بقدرة أكبر فضاعف من وحشيته في قمع واضطهاد المعارضين، وخاض سباقا جنونيا في شراء التجهيزات العسكرية الأمريكية العديدة داخل البلاد، وزاد من مستوى العلاقات التجارية والعسكرية مع إسرائيل، وحمل الشعب الإيراني نفقات هائلة لإقامة الاحتفالات الأسطورية في ذكرى مرور 2500 عام على نشوء الملكية في إيران، والتي كان يحضرها العديد من قادة ورؤساء دول العالم، وقد جعل الشاه من هذه الاحتفالات استعراضا للقوة والثبات اللذين كان يتمتع بهما النظام الملكي آنذاك.
أجل مستمعينا الكرام، إن من أبرز وأضخم الاحتفالات التي أقامها الملك هو الاحتفال الذي أقيم بمناسبة مرور 2500 سنة على الإمبراطورية الفارسية. فلإقامة هذا الاحتفال الذي وصف بأنه أضخم استعراض في العالم، أمر الشاه بإقامة مدينة كاملة في الصحراء بالقرب من آثار تخت جمشيد الإيرانية. وقد حضر الاحتفال 95 ملكا و21 أميرا وعدد كبير من رؤساء الجمهوريات ورؤساء الحكومات ومعاونيهم. وقد تم في أيام الاحتفال تقديم الأطعمة المعدة في مطاعم ماكسيم الفرنسية على أطباق وأواني وأباريق من أجود وأغلى الأنواع المعروفة، كما أقيمت في تلك المدينة آلاف القصور السيارة والمخيمات المجهزة بأحدث وأرقى الوسائل والأثاث والديكورات. كان كل هذا يجري في وقت كانت الغالبية العظمى من أبناء الشعب الإيراني تفتقر إلى أبسط وسائل الرفاه والخدمات كتوفير الماء والكهرباء والدواء. نعم مستمعينا الكرام، عندما أقام الشاه هذه الاحتفالات قدم نفسه كوريث لأعرق إمبراطورية في العالم تمكنت من البقاء قرونا متمادية، وموهما بأنها ستبقى على مر التاريخ.
لقد ندد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه وعبر بيانات عديدة بهذه الاحتفالات المفروضة على الشعب، وكشف النقاب عن تخلف البلاد والحقائق المرة التي حكمت المجتمع الإيراني. وخلال الحرب العربية الإسرائيلية الرابعة، وبينما كان الملك يمثل الحامي المقتدر لإسرائيل، طالب الإمام الخميني قدس سره الشريف عبر بيان أصدره عام 73 و900 وألف بالوقوف في وجه اعتداءات الكيان الصهيوني، كما أفتى سماحته في هذا البيان أيضا بوجوب دعم الشعوب الإسلامية للمجاهدين الفلسطينيين ماديا ومعنويا، وذلك عبر التبرع بالدم وإرسال الأسلحة والمواد الغذائية إلى المجاهدين المسلمين. كما أكد في بيان آخر على أن الأمة الإسلامية لن ترى يوما سعيدا ما لم تشتث جرثومة الفساد إسرائيل من جذورها، وأن إيران لن تشم نسيم الحرية ما دامت مبتلاة بهذه العائلة البهلوية الفاسدة. وفي عام 74 و900 وألف وصلت ديكتاتورية الملك أوجها، حيث أعلن عن تشكيل حزب البلاط رستاخيز، ويعني البعث، واعتمد سياسة الحزب الواحد، فقد أعلن عبر حديث تلفزيوني بأن على جميع أبناء الشعب الإيراني أن ينتسبوا إلى هذا الحزب، وعلى المعارضين أن يحصلوا على جوازات سفر يغادرون البلاد بأسرع وقت.
وعلى الفور أصدر الإمام الخميني فتواه التي جاء فيها: نظرا لمخالفة هذا الحزب للإسلام ومصالح الشعب الإيراني المسلم، يحرم على جميع أبناء الشعب الانتماء إليه، وأن الانتماء إليه يعد إعانة للظالم ومشاركة في القضاء على المسلمين، كما أن معارضته تعد من أبرز مصاديق النهي عن المنكر. كانت فتوى الإمام الراحل وبعض علماء الإسلام فاعلة ومؤثرة، ورغم الإعلام المكثف الذي كرسه النظام للحث على تقوية الحزب، إلا أن النظام أعلن عن هزيمته رسميا بحله الحزب بعد عدة سنوات. وكتب الإمام الخميني في جانب آخر من بيانه هذا يقول: وأنا في غربتي هذه يعصرني الألم والحسرة على الوضع المؤسف الذي يعيشه الشعب الإيراني، وكم هو جميل أن أكون في هذه الظروف الحساسة بين أبناء الشعب، أساهم معهم في هذا الجهاد المقدس من أجل إنقاذ الإسلام وإيران. أعزنا المستمعين، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامجكم من سيرة الصالحين.
نعم أيها الأعزاء، في عام 75 و900 وألف شهدت مدرسة الفيضية الدينية في قم المقدسة نهضة الطلاب الثوريين مطلقين صرخات يعيش الخميني، الموت لسلالة البهلوي، لترن في أرجاء المدرسة على مدى يومين. وقد مثلت هذه الحركة الثورية صدمة للملك، فانطلقت قوات الشرطة لمحاصرة الفيضية، ثم انهالت على طلبة العلوم الدينية بالضرب والشتم بصورة وحشية، وألقت القبض على جميع المعارضين واقتادتهم إلى السجون. وفي بيان أصدره الإمام الخميني قدس سره الشريف بهذه المناسبة أعرب عن تفاؤله لهذا الحادث قائلا: رغم كل المصائب فإن صحوة الشعب تبعث على الأمل. كان نهوض الجامعيين في مختلف أنحاء إيران والعلماء الأعلام وطلاب المدارس ومختلف فئات الشعب رغم كل الضغوط والتجبر، كان ذلك النهوض مقدمة لنيل الحرية والانعتاق من قيد الاستعمار.
وفي كلمة بعثها إلى المؤتمر السنوي للاتحادات الإسلامية للجامعيين الدارسين في أمريكا وكندا عام 1975 كتب سماحته: إن نقطة الأمل المضيئة التي أراها في أواخر عمري هي هذا الوعي وهذه الصحوة التي يتحلى بها الجيل الشاب ونهضة المثقفين التي تتنامى بشكل سريع والتي ستحقق أهدافها بإذن الله تعالى في قطع أيادي الأجانب وبسط العدالة الإسلامية.
وإمعانا في سياساته بمحاربة الدين غير الملك عام 75 و900 و1000 بكل وقاحة التاريخ الرسمي المعتمد في البلاد من التاريخ الهجري إلى التاريخ الملكي لملوك الهخامنشة، وفي رد حاسم أفتى الإمام الخميني بحرمة استخدام التاريخ الملكي، والجماهير بدورها استقبلت فتوى الإمام في تحريم الانتماء إلى حزب رستاخيز، وفضحت الحادثتان النظام الملكي مما دفعته إلى التراجع عنه عام 87 وإلغاء استخدام التاريخ الملكي.
مستمعين الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة أخرى من برنامجكم من سيرة الصالحين.
إلى اللقاء والسلام عليكم.
الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بك أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن وليا وأبناء المعصومين حجج الله. حي على الصلاة.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
زيارة صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف في يوم الجمعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا حجة الله في أرضه، السلام عليك يا عين الله في خلقه، السلام عليك يا نور الله الذي يهتدي به المهتدون ويفرج به عن المؤمنين، السلام عليك أيها المهذب الخائف، السلام عليك أيها الولي الناصح، السلام عليك يا سفينة النجاة، السلام عليك يا عين الحياة، السلام عليك صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين، السلام عليك عجل الله لك ما وعدك من النصر وظهور الأمر، السلام عليك يا مولاي أنا مولاك عارف بأولاك وأخراك، أتقرب إلى الله تعالى بك وبآل بيتك، وأنتظر ظهورك وظهور الحق على يديك، وأسأل الله أن يصلي على محمد وآل محمد، وأن يجعلني من المنتظرين لك والتابعين والناصرين لك على أعدائك والمستشهدين بين يديك في جملة أوليائك، يا مولاي يا صاحب الزمان، صلوات الله عليك وعلى آل بيتك. هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين على يديك وقتل الكافرين بسيفك، وأنا يا مولاي فيه ضيفك وجارك، وأنت يا مولاي كريم من أولاد الكرام ومأمور بالضيافة والإجارة، فأضفني وأجرني، صلوات الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تستمعون وضمن برنامج من هدي المنبر الحسيني لخلاصة محاضرة قيمة للخطيب الفاضل سماحة السيد محمد الشوكي، البلايا في آخر الزمان.
صلى الله عليك سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك سيدي يا أبا عبد الله، يا صريع الدمعة الساكبة وقرين المصيب الراتب، فاز من اعتصم بحبلكم سادتي، أمن من لجأ إليكم. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. جددت يا شهر الشجاء شجائي، وسلبت عيني الإغفاء، وتركتني دام الفؤاد مؤرقا، والهان يلتهم الشجاع أحشائي. قد جئتنا قد جئتنا تحيي الشجون مذكرا بمصيبة السبط الغريب النائي، مذ شردته عن المدينة نازحا زمر الظلال وعصبة الطلقاء، ساموه أن يرد الهوان أو الردى، ساموه أن يرد الهوان أو الردى، والحر لا يرضى سوى العلياء. فاختار أن يلقى المنية طائعا، وقضى ضميئا سيد الشهداء. أفديه ظمآنا يجود بنفسه، ما رويت أحشاؤه مما أفديه مقطوع الوتين من القفا، يا دام الجراح موزع الأشلاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. قال إمامنا وسيدنا أمير المؤمنين سلام الله عليه: إنما بدء وقوع الفتن أهواء تتبع وأحكام تبتدع، يخالف فيها كتاب الله ويتولى فيها رجالا على غير دين الله. فلو أن الباطل خلص من لبس الحق لم يخف على المرتدين، ولو أن الحق خلص من مزج الباطل لانقطعت عنه ألسن المعاندين. ولكن يؤخذ من هذا ضغث ومن هذا ضغث فيمزجان، هنالك يستولي الشيطان على أوليائه وينجو الذين سبقت لهم من الله الحسنى. في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الأمة في آخر الزمان سوف تصاب بدوامة من الفتن يصبح فيها الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. لاحظ كيف؟ لهذا علينا أن نفقه الفتنة وأدوات الفتنة وأصحاب الفتنة ووسائلهم، وإن شاء الله نحاول أن نذكر جزءا من كلمات أمير المؤمنين سلام الله عليه في موضوع الفتنة. طيب، قد تسأل لماذا أمير المؤمنين عليه السلام؟ السبب الأول أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام عاش في دوامة رهيبة من الفتن منذ صباه وحتى شهادته سلام الله عليه. في صباه شاهد وعايش انطلاق الرسالة الإسلامية المباركة، وفي بدء انطلاقة الرسالة الإسلامية المباركة تعرض المسلمون إلى فتن عجيبة واختبارات رهيبة وابتلاءات قاسية جدا من قبل المشركين ومن قبل كفار قريش وبطون قريش من أجل أن يردوا الناس عن دينهم. فأولا أمير المؤمنين عليه السلام عايش هذه الفتنة. ثانيا أمير المؤمنين عليه السلام محيط بالفتن بأسباب الفتن، لأن هو خرج من رحم الفتنة سلام الله عليه، فهو محيط إحاطة تامة بأصحاب الفتن، بوسائل الفتن، بنتائج الفتن، بالموقف من الفتن، مو بس بزمانه، من يومه إلى يوم القيامة كل فتنة تقع في المجتمع أمير المؤمنين كان على دراية بها. النبي منطي قائمة مفصلة بها، ولهذا كان يقول سلام الله عليه، كان يقول: أيها الناس سلوني قبل أن تفقدوني فوالذي نفسي بيده، يقسم بالله: لا تسألوني عن شيء فيما بينكم وبين الساعة، من الآن إلى قيام الساعة. وطبعا هذا كله بإخبار من النبي. خل نجي إلى الفتنة في كلام أمير المؤمنين عليه السلام. كيف تتكون الفتنة؟ كيف تنشأ؟ كيف تشب الفتنة؟ يجي ينطيك مراحل أمير المؤمنين عليه السلام، يعطيك مراحل لتكون الفتن، يقسمها إلى ثلاثة مراحل. دققوا يا زين، ثلاث مراحل. المرحلة الأولى أهواء تبتدع تتبع، المرحلة الثانية أحكام تبتدع، المرحلة الثالثة تولي الرجال على غير دين الله. ثلاث مراحل يقسم الفتنة، تكون الفتنة. أولا أهواء تبتدع، إنما بدء وقوع الفتن، بداية وقوع الفتن أهواء تتبع. كل فتنة إخواني، كل فتنة تقع في المجتمع بدايتها هوى. أهواء تتبع، أهواء جمع هوى، والهوى هو الميول النفسانية والنزعات النفسية التي السلبية. يعني مثلا الطمع هذا هوى، حب الشهرة هذا هوى، حب التصدر هذا هوى، حب التسلط هذا كله هوى. أمير المؤمنين عليه السلام يقول بداية الفتن أهواء تتبع، يعني شخص من الأشخاص أو مجموعة من الأشخاص يكونون أسرى هواهم، وهواهم يرسم لهم مشاريع بالحياة، سواء كانت هذه المشاريع مشاريع سياسية أو مشاريع دينية أو أي مشاريع أخرى، يريدون أن يتصدروا فيها في المجتمع وأن يتزعموا وأن يتسلطوا. هذا كل الهوى يرسم لهم هذه المشاريع. والهوى أيها الإخوة الكرام أساس الداء، الهوى أساس الكوارث كلها اتباع الهوى. أنا ما أريد أدخل في تفاصيل الهوى، لكن شكو مشكلة يعيشها الإنسان ناتجة من الهوى، من الميول النفسية البغيضة. ولهذا يقول الباري عز وجل: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. اللي يتبع هواه أمره شي يصير فرطا. يعني ماذا؟ يعني تفريط. تفريط شنو؟ الإفراط والتفريط يعني تجاوز الحد، تجاوز الحد. فالهوى شكو حدود معقولة أمام الإنسان، الهوى يخلي الإنسان يتجاوز كل تلك الحدود، يشجع الإنسان أن ينطلق متجاوزا كل الحواجز الدينية الأخلاقية إلى آخره. زين، تصور أنه إنسان يقود هواه، كيف سيكون حاله؟ لا شك أنه يعمى عن الحق، يعمى عن الهدى، يعمى عن الرحمة، يعمى عن الأخلاق. ولهذا يقول تبارك وتعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. خلاص يسكر الإنسان. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت الأرض. لا، يقول لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. فالهوى إذن لما يستحكم على الإنسان يرسم للإنسان مشاريع، هذه المشاريع قد تكون مشاريع جهنمية تدمر البلاد والعباد. من هنا تبدأ الفتنة.
إلهنا نسألك ندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، فرج عنا يا الله، وفرج عن إمامنا صاحب العصر والزمان فرجا قريبا عاجلا. اللهم ارحم في هذه الساعة أمواتنا وأموات الحاضرين وأموات المؤسسين وجميع المؤمنات والمؤمنين، وابعث لهم ثواب ما قرأنا من هذا المجلس مع الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد.
سبيل ثاني يا ربي يا ربي رفقا بعمري.